يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في هذه الحلقة سنتناول رؤيا رآها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ملخص هذه الرؤيا وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر في رؤياه أنه أتاه آتيانه في منامه عليه الصلاة والسلام، وأنهما قال له انطلق، فانطلق معهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمررنا على رجل مستلق على قفاه، وفوقه رجل معه صخرة كبيرة يضرب بها رأسه فينفلق رأسه نصفين، فيتدهدها الحجر ثم يذهب يأتي به فما يرجع حتى يلتئم الرأس مرة أخرى فيضربه عليه، وهكذا. قال: قلت: من هذا؟ قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت. قال: فأتينا على رجل معه كلاب من حديد، ورجل آخر مستلقي يضع هذا الكلاب من حديد في شدقه فيشجره إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الطرف والجهة الأخرى فيفعل مثل ما فعل في هذه الجهة، فإذا انتهى من هذه التأمت هذه، وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقت. قال: فجئنا على رجال ونساء في مثل التنور، أسفله ضيق وأعلاه واسع. قال: وإذا فيه أصوات، فنظرت فإذا فيه رجال ونساء عرات يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا، يعني أصدروا أصوات وصراخ عظيم ومنظر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق. وانطلقت رؤيا طويلة وعظيمة، لكن يكفينا أن نعيش مع هذه المواقف الثلاث. في آخر الرؤيا عبر للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي كان مستلقا على قفاه والرجل الآخر الذي يضرب بحجر، قال: ذاك رجل أخذ القرآن، يأخذ القرآن لكنه غفل عنه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي يجرجر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه، ذلك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء اللي كانوا في مثل التنور ويأتيهم لهب من أسفل منهم، قال: أولئك الزناة والزواني من أمتك، أو كما جاء في هذا الحديث. هذه رؤية عظيمة وطويلة، نريد أن نعيش في هذه الحلقة مع مجموعة من الفوائد والعبر، وسيشاركني فيها حقيقة مجموعة من المشايخ والأساتذة الفضلاء. دعوني باسمكم جميعا أرحب بهم، أرحب بك شيخ منصور، حياك الله.
الله يحييك أستاذ.
أيضا أرحب بالشيخ بدر، حياك الله يا شيخ بدر.
بارك فيك.
أيضا أرحب بالشيخ نايف، حياك الله يا شيخ.
حياك، بارك فيك.
أرحب بك شيخ عبد الله، حياك.
حياك الله أستاذ طلال.
مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
سبحان الله يا شيخ ناصر، سير العظماء سبحان الله تجعل الإنسان يحبهم ويعلم لماذا خلد التاريخ ذكرهم، فإذا عرفت سيرة علم من علام الأمة الأخيار عندها تعلم لماذا لا زال ذكره حيا بين الناس. على سبيل المثال ابن تيمية، حدثنا لو شيئا يسيرا.
أما ابن تيمية الله يرحمه فهو تاريخ، ابن تيمية الله يرحمه تاريخ بمفرد وأمة تمشي في أرض الله لوحده، الله يرضى عنه يا رب. لكن أحد الجوانب المشرقة في حياة هذا الإمام، سبحان الله، الإنسان كلما قرب من ربه كلما ارتفع على شأنه. شيخ الإسلام شيخ عبود عنده فقر لله جل وعلا عجيب، يعني تشعر أن هذا الرجل فعلا يحتاج إلى ربي في كل لحظات عمره، لا ينال علما ولا يقرأ حرفا ولا يتفهم مسألة إلا باستغاثة بالله. لك تتخيلوا أن الشيخ الإسلام الله يرحمه يجمع 100 كتاب في التفسير الآية الواحدة فقط، ثم يقرأها جميعا ويغلقها، لا يعتمد على ذكائه مع فرط ذكائه وحضور ذهنه المتوفر جدا، ينسى هذا جميعا ويذكر خالقه فيناجي سيده وحده لا شريك له. الدرس الكبير المستفاد من هذا أنه أنت بقدر ما تستغيث بالله بقدر ما يعطيك الله، بقدر ما تناجي الله بقدر ما يهبك. لذلك شيخ الإسلام كما يقال علمه كسبي، علمه وهبي وليس كسبي، يعني علوم ابن تيمية مقارنة بعقله وعمره لا يمكن. علوم فعلا مذهلة أن تجتمع في عقل امرئ واحد، مذهلة جدا. لكن الدارس الذي يسطر هو حتى بنفسه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: الرب أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه.
الله،
كل ما كنت محتاج إلى الله ولجأت إلى ربك، كلما أعطاك الله تبارك وتعالى من واسع فضله، والله ذو الفضل العظيم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. دعوني أبدأ بالشيخ منصور. الحديث بدأ برؤية، والناس لغط حول الرؤية والحديث عن الرؤية، ما بين مكذب ومصدق، إلا ما بين متعلق بها، ما بين تارك. إلا دعنا نؤصل هالموضوع من الناحية الشرعية.
الرؤية والكلام عنها والناس يعني حالهم فيها مثل ما ذكرت، بين إفراط وتفريط ووسط. يعني هناك أناس يفرطون في الرؤية ويجعلونها حتى أنهم يبالغون ويغلون فيها ويجعلونها دليل وحجة وبرهان ويبنون عليها أحكام شرعية، وهذا لا يصح كما سنبين إن شاء الله. وهناك من الناس حقيقة من يقول هذه الرؤى، يعني وش الرؤى؟ أحلام وأشياء تشوفها في المنام وأضغاث أحلام، هذه ما لها قيمة ولا لها أي وزن. إذا جينا نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة نجد أن الأمر مختلف. يعني القرآن قص علينا كثير من رؤى الأنبياء، بل الكتب المنزلة كلها ذكر الله جل وعلا فيها المنامات ومنامات الأنبياء على وجه الخصوص. يعني إبراهيم عليه السلام يأتي إلى إسماعيل يقول: يا بني إني أرى في المنام أني
أذبحك.
يوسف عليه السلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. وهكذا منامات متتابعة متتالية. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يصلي الصلاة ويلتفت إلى أصحابه يقول لهم: من رأى منكم رؤيا، من أجل أن يعبرها لهم ومن أجل أن يعلمهم كيف يعبرون الرؤيا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. يعني ليست أمرا مثلا تقول والله أمرا ثانويا أو أمرا يعني لا قيمة له. ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يقول: وأي جاهل أجهل ممن يقول أن الرؤيا ليست بشيء. هذا أجهل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها جزء من أجزاء النبوة، ثم يقال أنها ليست بشيء. الله جل وعلا في كتابه يسميها فتيا، أفتنا في 7 بقرات، أفتنا. ثم يقول بعض الناس أنها ليست بشيء، أو بعض الناس يتساهل بالتأويل فيها والكلام فيها، وهي إيش؟ سماها الله جل وعلا فتيا. وذلك الإمام مالك رحمه الله كان يقول: أي تلاعب بالنبوة؟
الله،
يعني يأتي رجل يتكلم وما يعرف في تأويل الرؤية ويتكلم يقول والله هذه الرؤية يمكن تدل على كذا ويمكن تدل على كذا، يقول أيه تلاعب بالنبوة، لأنها جزء من أجزاء النبوة. ولذلك حقيقة المنبغي يعني أن الرؤية الصالحة الصادقة يعرف لها قدرها أنها مبشرة، قدرها أنها سارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم، قال في آخر أيامه وحياته، قال: لم يبق من مبشرات النبوة، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، فهي مبشرة. ولذلك كما قال العلماء: هي تسر المؤمن ولا تغره، هي تفرحه وهي يعني تدخل إليه السرور ولا تغره ولا تجعله يعني يفتن بها. لماذا لا نصل بالرؤية إذا كانت هذه منزلتها إلى أن تكون دليل وحجة وبرهان ونعتمد عليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤى 3، منها ما هو تحزين من الشيطان، ومنها ما هو من الله سبحانه وتعالى إما بشارة أو نذارة، ومنها ما هو حديث نفس وأضغاث أحلام، والشيء الذي يعني الإنسان كان يحدث به نفسه قبل أن ينام يراه في منام. والتمييز بينها مشكل، فلا نستطيع أن نجعل مثل هذا حجة وبرهان ودليل.
جميل، خلينا ننتقل لك شيخ نايف. وأيضا الحديث في أول مشهد فيه يتحدث عن خطورة ترك الصلاة أو التفريط فيها أو التكاسل عنها.
يعني قبل ما نتكلم عن خطورة ترك الصلاة، خلينا نتكلم عن هذه الفريضة العظيمة التي كل فرائض الدين وكل شرائع الدين فرضت من الله تبارك وتعالى إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة فرضت مباشرة من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لعظم شأنها. خلينا نتأمل إيش ما هي هذه الفريضة العظيمة وما هو الشأن العظيم الذي أخبرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله تبارك وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة عنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني أنا ودي أستعرض معك وشيء أهمية هذه الفريضة. وكما أخبرتك أن عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تأمل معي، إذا كسفت الشمس نصلي، وإذا خسف القمر نصلي، وإذا أجدبت الأرض نصلي. يعني هذه كلها رسائل تبين لنا حقيقة عظمة هذه الشعيرة العظيمة وهذه الفريضة التي الله عز وجل فرضها مباشرة من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما خطورة الصلاة وترك الصلاة وعقوبة تارك الصلاة، يعني يكفينا حقيقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعياذ بالله، ونحن نعرف ما عد، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله عز وجل من عقوبة للكفار في الدنيا وفي الآخرة. نحن عندنا في شعيرتنا وفي دين الإسلام ثلاث دوائر: دائرة الإحسان ودائرة الإيمان ودائرة الإسلام. قد تخرج من دائرة الإحسان فتبقى في دائرة الإيمان، وقد تخرج من دائرة الإيمان وتبقى في دائرة الإسلام وما زلت مسلما، تكون تحت المشيئة، قد يدخلك الله عز وجل الجنة وقد يعذبك على ما بدر منك. لكن الحذر، كل الحذر أن تخرج من دائرة الإسلام، وترك الصلاة هو العمل الذي يخرجك من هذه الدائرة، ثم تصبح بعد ذلك في إعداد الكفار، نسأل الله العافية والسلام. يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الله تبارك وتعالى وهم يتساءلون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة تارك الصلاة في الدنيا وخيمة، وأنه ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والعياذ بالله، وعقوبته في الآخرة سقر هي، ورد أنه يقال وادي في جهنم، وقيل أنها جهنم تسمى بهذا الاسم. نسأل الله عز وجل العافية والسلام.
مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إلى الإعلامي: أنت أعلم مني أن هذا الزمن زمن إعلام، وأن هذا الزمن زمن العدسة وزمن الكلمة وزمن القلم. والله تستطيع أن تبني مجدا بكلمة، تستطيع أن تهدم مجدا بكلمة، تستطيع أن تكون خادم لهذا الدين، وتستطيع أن تكون هادم لهذا الدين. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ولا تقول بلسانك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فاتق الله في المكان الذي وضعك الله فيه.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
اهلا بكم مجددا بعد الفاصل. خليني انتقل لك شيخ بدر، وال يعني ايضا في الفصل الثاني خلينا نقول من الرؤيه، ما يتحدث عن مش الكذبه بس، لا، الكذبه التي تبلغ الافاق. ويمكن في اثناء تنزل الحديث لم يكن يتصور انه ممكن كذبه تبلغ الافاق، ولكن الان في عصرنا يعني الكذبه ممكن تبلغ الافاق. ايه اللي تحدثنا عن خطوره هذا الموضوع والانتباه؟ طيب. والشائعات،
الحقيقة الكذب من أقبح الأخلاق وأسوأها في الجاهلية وفي الإسلام. حتى أيام الجاهلية كانوا ينفرون منه ويذمونه، وجاء الإسلام فأقر ذلك وحذر من الكذب ونفر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيل، يكتب عند الله كذاب، الكذاب فلان، لأنه يكذب ويتحرى الكذب ويكثر من الكذب. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات المنافقين. قال: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا حدث كذب. في هذه الرؤية التي سمعناها جميعا شيء يخلع القلوب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ذلك الكلوب تخيل يدخل مع فمه ويشرشر إلى قفاه ثم عينه كذلك ثم أنفه كذلك وهكذا والجهة الأخرى ثم يعود إلى الجهة التي قبلها وقد رجعت كما كانت فيشرشر عذاب شديد. هذا في عذاب البرزخ. قال من هذا؟ قال هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. يمكن كلنا ما كنا نتصور كيف الواحد يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، لكن اليوم في زماننا في وسائل التواصل الآن تجد الواحد يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وتدور الدنيا بمقطع، بتغريدة، برسالة في الفيسبوك، كذلك في السناب، في الانستغرام، في وسائل التواصل. الواحد ممكن يركب مقطع، يركب صوت على صورة، كذب كلها. عندما تتأكد منها تجدها كذب، ولكن بلغت الآفاق. فالواحد يحذر ويتأكد من الآيات، من الأحاديث، من القصص، من الأخبار، من الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد يتبين ويتثبت قبل أن يرسل الرسالة وقبل أن ينشر الخبر في وسائل التواصل، يتثبت ويتبين، لأن الأمر خطير. قد يكذب الإنسان الكذبة فتبلغ الآفاق. يتأكد من الآية لا يكذب على الله، من أظلم ممن افترى على الله كذبا. يتأكد من الحديث، الآن الحمد لله روابط تدخلها تبين لك الحديث الصحيح من الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يتأكد من الحديث، مو ينشر أي شيء، انشر تؤجر، وهو ما تأكد ولا يعرف أساس هذه الحديث وأساس هذه القصة. وكذلك الكذب على العلماء، تفترى على العلماء، قال الشيخ فلان وقال العالم فلان، هو ما قال، وينشر هذه الفتوى، تأكد.
جميل.
وكذلك الناس، الواحد يتأكد ما ينشر عنهم أي شيء حتى يتبين وتثبت، لئلا يدخل في مثل هذا الحديث. يتحرى الصدق ولا يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأختم بقول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق.
يا سلام. يمكن أيضا حتى نحتاج نشير إلى قضية يعني تبلغ الآفاق، أنه مسألة الشائعات والقيل والقال حتى أحيانا فيما يخص البلد عندنا وأمن البلد وأمن الوطن، نحتاج أنه نتثبت في كثير من القضايا التي تنشر. خلني أنتقل لك الشيخ عبد الله في المشهد الأخير في 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 موضوع الرؤية، وهو ذلك المشهد المرعب المخيف الذي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الرجال والنساء العرات فقيل أنهم الزواني من هذه الأمة. نريد أن يعني تحدث المشاهد الكريم ببشاعة هذه الجريمة واللي الله سماها فاحشة، قالوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل.
والله إحنا نقول أول شيء نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أعراضنا. الله عز وجل بيّن خطورة الزنا في آيات يعني كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية حتى اللفظ لما ذكرت الله عز وجل قال ولا تقربوا، وهنا اللفظ يعني حكمة محكم مفصل من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في القرآن اجتنبوا ينهى، أما هنا لا تقرب، حتى مقدماته ما تقربها، لأنه شهوة، لأنه لذة، هذه حتسحبك للي بعدها. قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله أني لما سمعت يعني هذا الحديث أن الله عز وجل يجمع الزنات في تنور عراه، يعني سبحان الله جلست أتأمل وين الشهوة، وين اللذة، وين المتعة، ذهبت، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يخاف، والله يخاف يعني من شهوة ترديه هذه الموارد، ولذة يعني تكون خاتمتها هذه الخاتمة. لا خير في لذة من بعدها النار، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الذنوب، ويبقى الإثم والعار، تبقى مغبة سوء في مضرتها. لا خير في لذة من بعدها النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة الزنا، وأن في آخر الزمان يفشى ويكثر الزنا. فلذلك على الإنسان أن يحرص، خصوصا مع وسائل التواصل الآن ومع ضغطة زر أنت تشوف كل شيء. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يحفظ يعني نفسه من هذه الفاحشة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأعراضنا وأهلنا وأهلكم، احفظ مقدماته، لا تقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. فلذلك يحفظ الإنسان بصره، يحفظ الإنسان سمعه، يحفظ الإنسان يديه، لا احفظ قدمك من أن تذهب إلى هذه الشهوة، حتى لا تصل إلى هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. الإمام البخاري في صحيحه، حتى نرى جرم هذه المعصية نسأل الله العافية، في صحيحه أخبر عن ميمون بن مهران أنه قال: رأيت في الجاهلية قردا، يا أخوان حيوان أجلكم الله، قردا زنى بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته. حتى الحيوانات مستنكر هذا الفعل، نسأل الله العافية والسلامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا
آمين.
من كل معصية ومن كل فاحشة، حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على أحسن.
الله يجزاكم خير ويبارك فيكم، وحقيقة استمتعنا بكم في هذه الحلقة، والمتعة إن شاء الله لها بقية في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى هنا مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدأ.